الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. مر علينا سابقا بأن بيع سائر المتنجسات سوى الدهن المتنجس لأجل وجود بعض المنافع المحللة فيها بناء على ما أسسناه سابقا من أن الأصل في المتنجسات هو حلية الانتفاع، بأن بيعها لأجل المنافع المحللة فيها هو مقتضى القواعد، ولكن كان الكلام حول أن هذا المقتضى هل هنالك ما يمنع منه أم لا؟ وذكرنا بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أشار إلى ثلاثة موانع. المانع الأول كان عبارة عن الآيات القرآنية وذكرنا ما فيه، والمانع الثاني كان عبارة عن خبر تحف العقول أيضا وذكرنا ما فيه، والمانع الثالث والذي ذكرناه بعنوان مانع أول كان عبارة عن الشهرة، الشهرة المستفادة من الظهور الإطلاقي للاستثناء من ناحية، والمستفادة من تنصيص الأصحاب من ناحية أخرى. فهل هذا المانع مانع تام أم ليس بتام؟ الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية أفاد بأن هذا المانع ليس بتام، وذلك من ناحيتين. الناحية الأولى، مر علينا سابقا في بحث الميتة بأن مجموعة من القدماء كالشيخ وابن زهراء ومجموعة من المتأخرين كالعلامة وولده فخر المحققين والمحقق الثاني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ذهبوا إلى أن النجس إلى أن بيع النجس يدور مدار وجود المنفعة وعدمها، فإذا كانت للنجس منفعة صح بيعه إذا كانت له منفعة محللة مقصودة، وإذا لم تكن للنجس منفعة محللة مقصودة لم يصح بيعه. وبناء على هذا الذي ذكرناه هناك، فالتأمل في الشهرة بمكان من الإمكان، بل هو في غاية الوضوح. هذا ما ذكره في الناحية الأولى. وأما ما ذكره في الناحية الثانية، فقد أفاد قدس الله نفسه الزكية بأن الشهرة المدعاة كمانع يمنع من التمسك بمقتضى القواعد، هذه الشهرة كما أشرنا إما هي نتيجة الظهور الإطلاقي للاستثناء، وإما هي نتيجة تنصيص الأصحاب الذي ادعاه صاحب المسالك رضوان الله تعالى عليه. فإن كانت الشهرة وليدة الظهور الإطلاقي للاستثناء، فنحن نقول بأن الاستثناء لا ظهور له فيما ادعي، واستفادة الشهرة من الاستثناء في غير محلها. لماذا؟ يقول قدس الله نفسه الزكية: لأن الفقهاء عندما يقولون يحرم بيع المتنجس إلا الدهن لفائدة الاستصباح، فهنا يدور أمر هذه العبارة بين احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون قولهم للاستصباح اللام فيه تعليلية، والاحتمال الثاني أن يكون قولهم للاستصباح اللام فيه لام الغاية، يعني لغاية الاستصباح. والاحتمال الأول إذا بنينا عليه كانت العبارة منع ظهور العبارة فيما استفيد منها. لماذا؟ لأن العبارة سيكون معناها هكذا: يحرم بيع المتنجس إلا الدهن. لماذا؟ ما هي العلة؟ لوجود فائدة الاستصباح فيه. فهذا معناه ماذا؟ فهذا معناه أن المستثنى يتميز بميزة ليست بموجودة في المستثنى منه، وهذه الميزة هي ميزة ماذا؟ وجود المنفعة المحللة المقصودة. فهم يعللون استثناء الدهن المتنجس، يعللون هذا الاستثناء بوجود المنفعة المحللة المقصودة وهي الاستصباح، وهذا يعني أن المستثنى من لا وجود للمنفعة المحللة المقصودة فيه. فإذا كان هذا هو المستثنى من، كيف استفيد حينئذ من الإطلاق ماذا؟ أنهم يريدون حرمة بيع مطلق المتنجس وإن كانت له منافع محللة مقصودة، بل يكون حينئذ مقصودهم من المستثنى من هو خصوص المتنجس الذي لا منفعة له ماذا؟ مقصودة. وبالتالي يكون الاستثناء استثناء منقطعا بلحاظ هذه الجهة وليس استثناء متصلا. فهذا احتمال أول نحتمله للعبارة. والاحتمال الثاني الذي نحتمله للعبارة هو أن اللام هي لام الغاية، فلا يجوز بيع المتنجس إلا الدهن المتنجس للاستصباح، يعني لا يجوز بيع شيء من المتنجسات إلا الدهن إذا كان بغاية الاستصباح، فيؤخذ الاستصباح قيدا في المعاملة، وبالتالي إذا تخلف هذا القيد عن المعاملة تكون المعاملة فاسدة، بناء على أن تخلف الشرط هنا موجب لفساد المشروط. فإذا عندنا لكلام المشهور احتمالا، وعلى ضوء الاحتمال الأول فإن استفادة حرمة بيع المتنجسات مطلقا من خلال الظهور الإطلاقي للاستثناء لا يكون في محله. ويقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه: هذا الاحتمال هو الاحتمال الأقرب فهما لأذهان العلماء، والشاهد عليه كلام للمحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه. كلام المحقق الكركي هو هذا: قال في جامع المقاصد، جامع المقاصد طبعا هو شرح لكتاب القواعد للعلامة، العلامة عبارته كانت في المتن هي هذه: إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. محقق الكركي علق عليه قال: وليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة كما هو الظاهر، وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه، يعني لا تنحصر الفائدة بفائدة الاستصباح، عندما قال خاصة ليس يريد أن يحصر فائدة الدهن المتنجس في الاستصباح. لماذا؟ يقول: وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس، إذن له فائدة أخرى. وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده كطلي الدواب، يعني يتعدى من الفوائد المنصوصة إلى الفوائد غير المنصوصة أيضا. إن قيل إن العبارة تقتضي حصر الفائدة، لماذا؟ لأن الاستثناء في سياق النافي يفيد الحاصر كما هو معروف عند الأصوليين، فإن المعنى في العبارة هكذا، يعني يكون معناها إلا الدهن المتنجس لهذه الفائدة. قلنا ليس المراد ذلك، لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء، يعني هي من باب التمثيل، لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء، أي إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح، وهذا لا يستلزم الحاصر، ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحاصر. إذن فالشهيد قد فالمحقق الكركي قدس الله نفسه الزكية حمل اللام في قول العلامة للاستصباح خاصة، حمل اللام على كونها لاما تعليلية مصححة ماذا؟ للمعاملة. وبالتالي فلو تحققت فائدة أخرى وإن لم تكن فائدة منصوصة فهي كافية لصحة المعاملة على الدهن المتنجس. وهذا معناه أن الأعلام قدس الله نفسه أنفسهم كانت أذهانهم الشريفة تفهم من مثل هذه العبارة أن اللام فيها ليست ماذا؟ ليست لام الغاية، وإنما هي لام التعليل. وبالتالي فالاستناد إلى هذه العبارة لاستفادة حرمة بيع المتنجسات بواسطة الظهور الإطلاقي للاستثناء ليس في محله. خب، كيفما كان، الآن نحن توصلنا بالنتيجة إلى وجود احتمالين، وسواء كان الاحتمال الأول وهو احتمال أن اللام تعليلية هو الاحتمال الراجح، أم كان الاحتمال الثاني وهو احتمال أن اللام للغاية هو الاحتمال الراجح، فإن مدعى من يدعي أن الشهرة قائمة على حرمة بيع المتنجسات ماذا؟ يكون موهونا، لأنه قد استند إلى الظهور الإطلاقي للاستثناء، وقد ذكرنا بأن هذا الظهور ليس صريحا في المدعى لوجود احتمال آخر لا يقل قوة عن ذلك الاحتمال، بل عليه فهم بعض العلماء العظام كالمحقق الثاني قدس الله نفسه الزكية. فاستفادة الحكم الشهرة، يعني استفادة الشهرة من إطلاق الاستثناء هي محل تأمل. هذا إذا قلنا بأن الشهرة مستفادة من أين؟ من الظهور الإطلاقي للاستثناء، فنناقش فيه بهذه المناقشة. وأما إذا قلنا بأن الشهرة مستفادة من أين؟ من تنصيص الأصحاب كما هو مدعى صاحب المسالك قدس الله نفسه الزكية كما مر علينا في عبارته سابقاً، فهذا مضافا، يقول الشيخ الأعظم، مضافا إلى عدم ثبوته فإنه يناقش فيه بما ذكرناه في المقدمة الأولى أو في الناحية الأولى من ذهاب مجموعة من المتقدمين والمتأخرين إلى جعل المنفعة هي المدار في صحة بيع النجس،
فإذا كانت المنفعة موجودة صح، وإذا لم تكن المنفعة موجودة لم يصح. إذن فمجموعة من الأعلام يقولون بأنه ماذا؟ بأن المدار على وجود المنفعة، وقد تقدمت كلماتهم. والذي يؤيد أن مجموعة من الأعلام قد ذهبوا إلى ذلك هو قول للعلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، وهذا القول قد صار محلا للإشكال من المحقق الكركي، فإن هذا القول يصلح أن يكون شاهدا لما ندعيه من أن الأصحاب لا تنصيص لهم على المسألة. أي قول؟ قال هو قول العلامة في كتابه إرشاد الأذهان: ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، يعني أن المتنجسات القابلة للتطهير لا بأس ماذا؟ لا بأس ببيعها. فيفهم من كلامه أن ما لا يقبل التطهير لا يجوز بيعه وإن كانت له منافع محللة مقصودة. هذا الكلام منه أوجب الإشكال عليه من قبل المحقق الثاني قدس الله نفسه، حيث قال: مقتضاه أنه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجوز بيعه، وهو مشكل. لما؟ قال: إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر، والظاهر جواز بيعها. الأصباغ المتنجسة مع أنها غير قابلة إلا أنه ماذا؟ يجوز بيعها، لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة، فإذا لها منافع محللة فيجوز ماذا؟ بيعها. اللهم إلا أن يقال إنها تؤول إلى حالة تقبل معها التطهير، وذلك بعد جفافها يعني، لكن بعد جفافها، بل ذلك هو المقصود منها فاندفع الإشكال. المتحصل من هذه العبارة التي أفادها شيخنا الأعظم، نقلها شيخنا الأعظم، أن العلامة الحلي قدس الله نفسه قد جعل الملاك في جواز المعاملة، صحة المعاملة وفسادها، هو كون المتنجس مما يقبل التطهير أو ما لا يقبل التطهير. فإن كان مما يقبل صحة المعاملة عليه، وإن كان لا يقبل لم تصح المعاملة عليه. المحقق الكركي قدس الله نفسه قال: هذا مشكل. لماذا مشكل؟ قال: لأنك إذا التزمت بأنه لا تصح المعاوضة إلا على ما لا يقبل، إلا على ما يقبل التطهير، فما قولك إذن في الأصباغ المتنجسة؟ والحال أن الأصباغ المتنجسة ماذا؟ لا تقبل التطهير، ومع ذلك أفتى الفقهاء بأي شيء؟ بجواز بيعها. وما ذلك إلا للفوائد المترتبة على عدم الطهارة فيها، يعني للمنافع المحللة فيها. إلا أن نحمل كلامك وندفع الإشكال عنك بأن الأصباغ المتنجسة أيضا هي مما يقبل التطهير، ولكن بعد الجفاف. خب، هذا الإتيان بهذا الكلام متنا وتعليقا الغرض منه ماذا؟ الغرض منه هو بيان أن الأعلام لم ينصوا على أن المتنجس لا يجوز بيعه وإن كانت له منافع محللة مقصودة ما سوى الدهن، بل نصوا على أن المتنجس يجوز بيعه. كيف؟ يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية: هنا تعليق المحقق الكركي على العلامة له أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون إشكال المحقق الكركي على العلامة إشكالا بنائيا منطلقا من مباني العلامة قدس الله نفسه. يعني يقول له: أيها العلامة العظيم، أنت مبناك في الفقه هو ماذا؟ مبناك في الفقه هو أن المدار في جواز البيع وصحة المعاملة وجود المنفعة المحللة وعدم وجود المنفعة المحللة. فإذا كان هذا هو مبناك، لما عدلت عنه إلى بيان ملاك آخر في المقام، وهو القابلية للتطهير وعدم القابلية للتطهير؟ فإنه على ضوء مبناك الأصباغ المتنجسة مما تصح المعاوضة عليها، لما؟ لوجود المنفعة المحللة فيها. بينما على طبق الملاك الذي ذكرته في عبارتك هذه، فإن الأصباغ المتنجسة ماذا؟ تكون محرمة، يحرم الانتفاع، يحرم بيعها حينئذ. فالإشكال على العلامة من قبل المحقق الكركي إشكال مبنائي على ضوء مباني العلامة قدس الله نفسه الزكية. حينئذ هذا الإشكال يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن الأصحاب ملتزمون بصحة بيع المتنجس إذا كانت فيه وجود منفعة محللة ومقصودة. وأما الاحتمال الثاني لكلام المحقق الكركي فهو أن مقصوده الإشكال المبنائي عليه لا الإشكال البنائي. يعني يقول له: أنت مبناك ماذا؟ أن المدار في صحة المعاوضة هو قابلية المتنجس للتطهير وعدم قابليته، وهذا المبنى مشكل، وهذا المبنى غير صحيح، بل المبنى الصحيح هو ماذا؟ هو أن المدار على المنفعة وعدم المنفعة، لذلك نصحح بيع الأصباغ المتنجسة. على ضوء هذا الاحتمال الثاني لا يصلح أن يكون كلام المحقق الكركي كاشفا وشاهدا على تنصيص الأصحاب على خلاف ما ادعاه صاحب المسألة. إذن هنا غرض الشيخ الأعظم قدس الله نفسه من الإتيان بذكر كلام العلامة وتعقيب المحقق الكركي عليه هو نقض كلام صاحب المسالك. فصاحب المسالك ذكر وجود تنصيص من الأصحاب على حرمة بيع المتنجس وإن كانت له منفعة محللة، وأراد الشيخ الأعظم أن ينقض عليه بكلام المحقق الكركي. ولكن كلام المحقق الكركي متى يصح أن يكون ناقضا؟ بناء على الاحتمال الأول، وأما بناء على الاحتمال الثاني فلا يصح أن يكون ناقضا لكلام صاحب المسالك. وطبعا الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول عفوا، يكون راجحا على الاحتمال الثاني. لماذا؟ لأنه ليس من شأن الأعلام الإشكالات المبنائية على غيرهم، وإنما ديدنهم الإشكالات البنائية. الإشكالات المبنائية تكاد أن تكون من الإشكالات الموهونة بل والضعيفة عندهم. لذلك عندما يرد الإشكال من أحدهم ويدور أمره بين كونه إشكالا بنائيا أو مبنائيا، يحمل على كونه إشكالا ماذا؟ بنائيا. وبالتالي يرجح الاحتمال الأول، فتكون عبارة المحقق الكركي كاشفة عن وجود تنصيص من الأصحاب على خلاف ما ادعاه صاحب المسالك قدس الله نفسه الزكية. وسواء تم هذا الذي أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أم لم يتم، فإنما ذكره في مسألة بحث الميتة كاف لنقض ما أفاده صاحب المسالك أعلى الله مقامه الشريف. بهذا ختم الشيخ الأعظم بحثه حول المسألة، فإلى هنا أثبت بأن الموانع الثلاثة لا تمنع من أي شيء، لا تمنع من التمسك بمقتضى القاعدة، ليست صالحة للمانعية. وختم هذا البحث بمناقشة المحقق الكركي قدس الله نفسه الزكية فيما أفاده تعليقا على كلام العلامة قدس الله نفسه الزكية. محقق الكركي قال: نحن نستشكل عليك بالأصباغ المتنجسة. ثم قال ماذا؟ ثم قال أيضا بأن الأصباغ المتنجسة لعله لا يصلح النقض بها. لما؟ لأنها مما يقبل التطهير فتندرج ضمن كلام العلامة قدس الله نفسه الزكية. هذا الكلام صار محلا للإشكال من قبل الشيخ الأعظم، فأشكل على المحقق الكركي بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول الذي أشكل به على كلام المحقق الكركي قدس الله نفسه الزكية هو أنه كما ينقض على العلامة قدس الله نفسه ببيع الأصباغ المتنجسة، كذلك ينقض عليه أيضا ببيع الصابون المتنجس. فإن الفقهاء كما التزموا بصحة بيع الأصباغ المتنجسة أيضا في الوقت نفسه التزموا ماذا؟ بصحة بيع الصابون المتنجس، التزموا بصحة بيع الصابون المتنجس. وأنت إذا كنت قد تخلصت من الإشكال بالنسبة إلى الأصباغ المتنجسة لأنها مما تقبل التطهير بحسب دعواك بعد جفافها، فكيف تتخلص من الإشكال بالنسبة إلى الصابون المتنجس ماذا؟ الذي هو بحسب الفرض لا يقبل التطهير حتى بعد جفافه لأن النجاسة مترسبة فيه. إذن فما أفدته أنت، إنما عالج لك المسألة بنحو جزئي، عالج لك المسألة بمقدار المثال، وأما أصل المسألة يعني أصل الإشكال يبقى متجها على العلامة قدس الله نفسه، وما أفدته لا يصلح علاجا لأصل الإشكال. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي أشكله قال: يحتمل أن يكون مقصود العلامة قدس الله نفسه مما يقبل التطهير يعني ما ينتفع به ماذا؟ عفوا، عندما يقول العلامة قدس الله نفسه لا يصح بيع إلا الدهن المتنجس لأي شيء، شنو كانت العبارة؟ استغفر الله بني، لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. ويفصل قدس الله نفسه الزكية بين ماذا؟ بين ما يقبل التطهير من المتنجسات وما لا يقبل التطهير من المتنجسات. أنت تقول يا مولانا المحقق بأن المدار إنما هو في وجود المنفعة المحللة وعدم وجود المنفعة المحللة، فإذا صحت المنفعة المحللة ماذا؟ فإذا وجدت المنفعة المحللة صح البيع، وإذا لم توجد لم يصح البيع، تقول هذا هو الملاك. نقول لك لا يوجد تنافي بين كلام العلامة وبين كلام المشهور، أو بين كلام العلامة نفسه في هذا المورد وبين كلامه في المورد الآخر إذا كان إشكالك عليه من منطلق ماذا؟ من منطلق مباني. لماذا؟ لأنه عندما يقول لا تصح المعاوضة إلا على ما يقبل التطهير من المتنجسات، وأنت تأتي وتنقض عليه بالأصباغ المتنجسة ثم تقول بأنها تقبل التطهير وتستشكل على العلامة لماذا لم يدرج مثلا هذا المثال ضمن كلامه، نقول لك هذا الإشكال ليس في محله. لماذا؟ لأن الأصباغ المتنجسة لا ينتفع بها منفعة محللة إلا بعد الجفاف، فقبل جفافها يعني حال تنجسها ماذا؟ تكون المنفعة منفعة محرمة، قبل جفافها الانتفاع بها يكون انتفاعا محرما. فإذا كان الانتفاع محرما انسجم هذا المثال مع ما ذكره العلامة ضابطا، لأنه اشترط في حلية المعاملة أن يكون المتنجس مما يقبل التطهير، يعني ما يقبل التطهير قبل الانتفاع، حتى يكون الانتفاع به انتفاع ماذا؟ انتفاعا محللا. فإذا العلامة يقول المتنجسات القابلة للتطهير هذه ماذا؟ تصح المعاوضة عليها. لما؟ لأن الانتفاع بها إذا كانت قابلة للتطهير يكون الانتفاع محللا بما هو طاهر، وأما الأصباغ المتنجسة فلا يصح النقض بها، لأن الانتفاع بها وهو صبغها، استخدامها صبغان، هذا الانتفاع بها إنما يكون حالة تنجسها، ولا ريب في أن الانتفاع بها حالة تنجسها يكون انتفاعا بالمحرم، فيكون خارجا ماذا؟ يكون خارجا عن ضابطة العلامة قدس الله نفسه، ولا يصح دفع الإشكال بالأصباغ المتنجسة، لا يصح تأسيس الإشكال عفوا بالأصباغ المتنجسة ودفعه بأنها قابلة للتطهير أيضا ليس في محله. فهذا إشكال ثان متوجه على كلام المحقق الكركي. الإشكال الثالث، ترقى الشيخ الأعظم وقال يا شيخنا الأعظم، يا شيخنا الكركي، بأن دفعك للإشكال إنما يتم على كون الأصباغ قابلة للتطهير، وهذا أول الكلام. فإن النجاسة والطهارة إنما هما من أوصاف الأجسام، وأما الأصباغ واللون الذي يكون للصبغ بعد جفافه وهو الذي يقع عليه التطهير بحسب الفرض، فاللون عرض، واللون إذا كان عرضا عرفا فهو ليس مما تطرأ عليه الطهارة والنجاسة. الطهارة والنجاسة تطرأان على الأجسام لا على ألوان الأجسام، وبحسب الفرض أن الصبغ بحسب دعواك إنما يقبل التطهير بعد جفافه، والذي يوجد بعد جفافه إنما هو لونه، واللون عرض لا تطرأ عليه نجاسة ولا طهارة. وهذه الإشكالات سواء تمت أو لم تتم فإنها لا علاقة لها بأصل المدعى، كل المطلب هنا مطلب استطرادي، لذلك لا حاجة للوقوف عند هذه الإشكالات وتمحيصها. فإلى هنا انتهى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه إلى أن المتنجسات لا فرق بينها وبين الدهن المتنجس، فكما أن الدهن المتنجس يجوز بيعه للاستصباح ولغيره من الفوائد، كذلك سائر المتنجسات أيضا يجوز بيعها ماذا؟ للفوائد المحللة المقصودة فيها. وهذا هو مقتضى القاعدة، ولا مانع يمنع من التمسك بمقتضى هذه القواعد. وسيضيف الشيخ الأعظم إلى أن هذا الذي هو مقتضى القاعدة هو مقتضى التمسك بأصالة الاستصحاب من ناحية، وهو مقتضى التمسك أيضا بفقرة من فقرات خبر تحف العقول، ويأتي الكلام حول ذلك. قال بسم الله الرحمن الرحيم، المسألة السابعة كانت التي هي مسألة بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح. قال ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات، فالظاهر جواز بيعه، صفحة 91، فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات وفاقا للشهيد والمحقق الثاني قدس سرهما. قال الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول العلامة رحمه الله إلا الدهن للاستصباح: إن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أن الفائدة لا تنحصر في ذلك، إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن لا تتوقف على طهارته يمكن بيعه لها كاتخاذ الصابون منه. قال: وهو مروي. قلنا هذا مقتضى القواعد من ناحية ومقتضى النصوص الخاصة من ناحية. وهو مروي ومثله طلي الدواب. أقول، يعني هذا المحقق الثاني، أقول لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا يعني الشهيد، وقد ذكر أن به رواية. يقول الشيخ: أقول والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النواذر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، وفيه سئل عليه السلام عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت، قال عليه السلام: تبيعه لمن يعمله صابونان. وقلنا هذه الرواية مروية بثلاثة طرق، وهي بالطرق الثلاثة محل إشكال شيخنا. فعلى أي حال يكفينا أن صحة البيع هي مقتضى القواعد. الآن بعد أن انتهى من المسألة السابعة يشرع في المسألة الثامنة، وهي بيع غير الدهن المتنجس من المتنجسات. ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة كالاستصباح يعني، فهل يجوز بيع غيره من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة كالصبغ والطين ونحوهما؟ بل أم يقتصر؟ فالصبغ والطين لهما منافع محللة مقصودة لا ربط لهما، لا ربط لها بمسألة الأكل والطهارة. أم يقتصر على المتنجس المنصوص وهو الدهن؟ غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح إشكالون. هذا جواب الاستفهام. وجه الإشكال: من ظهور استثناء الدهن، هذا المانع الأول الذي هو الشهرة، من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور، ظهور قلنا إطلاقي، من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه، بل عرفت الآن ماذا؟ بل هذه أن الشهرة مو فقط مستفادة من الظهور الإطلاقي، بل مستفادة من تمصيص الأصحاب، بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محللة وما ليست له إلى نص الأصحاب. هذا مصحح هذا المانع الأول. الآن يشرع في الجواب عن هذا المانع بشق، احنا قلنا الجواب عنه من ناحيتين، هذه الناحية الأولى. ومما تقدم في مسألة جلد الميتة من أن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ في الخلاف وابن زهرة والعلامة وولده والفاضل المقداد والمحقق الثاني وغيرهم دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به وعدمه. فإذا إشكالنا في صحة البيع، بيع المتنجسات ما سوى الدهن، ناشئ من دعوى الشهرة على عدم الجواز، ودعوى الشهرة ماذا؟ أو عدم تمامية هذه الشهرة وعدم تمامية هذه الشهرة، إلا ما خرج بالنص كأليات الميتة مثلا أو مطلق نجس العين على ما سيأتي من الكلام فيه. وهذا هو الذي يعني الآن اللي قلنا احنا في نهاية المطلب أنه أيد مقتضى القاعدة بعد عدم وجود المانع، أيد ذلك بأنه مقتضى الاستصحاب، وهذا سنتكلم فيه، فنذكره الآن على سبيل الجملة المعترضة. وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس، وهي القاعدة. هذا الشيء الثاني، المستفادة من قوله عليه السلام في رواية تحف العقول: إن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال. وما تقدم، عفوا، هذا شيء ثالث أيضا من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به، ثم يرجع إلى الموانع. وأما قوله تعالى فاجتنبوه وقوله تعالى والرجز فاهجر، فقد عرفت أنهما لا يدلان على حرمة الانتفاع بالمتنجس فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع، فهذا المانع ليس بتام. ومن ذلك نجي إلى المانع الثالث، يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه بالنهي في رواية تحف العقول عن بيع شيء من وجوه النجس بعد ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع. فقلنا الإشكال من ناحيتين، من ناحية عدم شمول وجوه النجس لعنوان المتنجس، والناحية الأخرى بأن عموم التعليل مانع ماذا؟ من انطباقه على المتنجس ذي المنافع المحللة المقصودة، فإن التعليل ناظر إلى المتنجس الذي لا منفعة له. ويمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلا الدهن لفائدة الاستصباح على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب منفعة محللة مقصودة من أمثالها. هذا نحن لعله نسينا أن نذكره ضمن الباح، بأن الشيخ عليه الرحمة يقول بأن مراد من استظهر من كلماتهم أنه ماذا؟ أنه لا يجوز بيع شيء من المتنجسات إلا الدهن، بل بأن المقصود من كلماتهم هو المتنجسات التي لا فائدة لها لأن فوائدها محصورة بالأكل والشرب وهي منافع محرمة فليست لها منافع محللة. هذا أنا ذكرت أولا، بس لعله قضية الأكل والشرب لم أذكرها. على أي حال، ويمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلا الدهن لفائدة الاستصباح على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب منفعة محللة مقصودة من أمثالها، ويؤيده تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح، جعلوه تعليلا ولم يجعلوه ماذا؟ للغاية، نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء. فكما أنهم يقولون لا يجوز بيع الأبوال الطاهرة إلا بول الإبل، ذلك لأن الأبوال الطاهرة لا توجد فيها منفعة الأكل والشرب، بل يحرم أكلها وشربها، وبما أن أبوال الإبل يجوز ماذا؟ الاستشفاء بها، فاستثنيت وجاء هذا الاستثناء على نحو التعليل، يعني لوجود فائدة الاستشفاء فيها. كذلك أيضا عندما يقولون يحرم بيع المتنجسات إلا الدهن المتنجس للاستصباح، اللام تعليلية للإشارة إلى أن المستثنى منه لا توجد فيه ماذا؟ منفعة محللة، لأن منافعه محصورة في الأكل والشرب وهي منافع محرمة. نعم، بلحاظ النكتة تلك، يعني بلحاظ عدم وجود المنفعة المحللة صير استثناء منقطع. وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع، يعني هم هذا عندنا احتمال أن اللام لام غاية، وبالتالي هذا الكلام لا يصلح أن يكون ماذا؟ مؤيدا لما استظهرنا. لكن مثل ما قلنا مجرد وجود الاحتمال يكفي لتوهين دعوة استفادة الرأي المشهور من خلال الظهور الإطلاقي. قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة: لا يجوز بيعه إلا الدهن المتنجس لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة، وهذا مولانا الكركي أطال الكلام حول قضية خاصة، والظاهر أن خاصة أصلا هي قيد للسماء وليست قيد للفائدة. قال: وليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة كما هو الظاهر، وقد ذكر شيخنا الشهيد الأول في حواشيه أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس، وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده كطلي الدواب. إن قيل إن العبارة تقتضي حصر الفائدة لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر، فإن المعنى في العبارة إلا الدهن المتنجس لهذه الفائدة. قلنا ليس المراد ذلك، لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء، أي إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح، وهذا لا يستلزم الحصر، ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر. فحينئذ ماذا؟ حينئذ هو ناظر إلى أن اللام لام للغاية، وهذا ذكر مثالا. وكيف كان؟ كانت اللام للعلة أم للغاية؟ فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكل مائع متنجس مثل الطين والجص المائعين والصبغ وشبه ذلك محل تأمل مع وجود هذا الاحتمال. وما نسبه، هذا إذا كان منشأ الشهرة التنصيص، وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح، فلم يثبت صحته، هذا أولا. ثانيا، مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع، والذي يؤيدنا، ولأجل ذلك استشكل المحقق الثاني في حاشية الإرشاد فيما ذكره العلامة بقوله، هذا قول العلامة: ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. استشكل عليه، قال: مقتضاه أنه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجوز بيعه، وهو مشكل. هذا الإشكال قلنا العبارة تتم على كون الإشكال بنائي، أما على كون الإشكال مبنائي فحينئذ العبارة لا تصلح مؤيدا أو دليلا وشاهدا، إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر، والظاهر جواز بيعها لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة، اللهم إلا أن يقال إنها تؤول إلى حالة يقبل معها التطهير، لكن بعد جفافها، بل ذلك هو المقصود منها، فاندفع الإشكال عن العلامة. أقول الإشكال الآن على المحقق الكركي: لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال، يعني يصير إشكالك ماذا؟ مبنائيا، والحال أن الإشكال ينبغي أن يكون بنائيا، فهذا لو لم يعلم تأكيد على أن كلام المحقق الكركي ماذا؟ إشكال بنائي، وإلا فإنه لا معنى له، ومثله يجل عن ذلك، لأن المفروض حينئذ، يعني إذا ما كان هذا هو مبنى، حينئذ التزامه بجواز الانتفاع بالأصباغ مع عدم جواز بيعها، إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة وأنه مشكل على مختار المحقق الثاني، صير يعني إشكال مبنائي لا إلى كلامه، يعني إلى كلام العلامة، وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم، يعني المشكل. فافهم مثل ما قلنا أن هذا ماذا؟ على خلاف الظاهر، يعني أنه حمل كلماتهم على الإشكالات المبنائية، مع أن هذا ليس من ديدنهم. ثم إنما دفع به الإشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة إنما ينفع في خصوص الأصباغ، تخلص من الإشكال تخلص جزئي، وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الإشكال عنه بما ذكره، فإنه لا يجف حتى يكون له تطهير بعد جفافه أو ما شاكل. وقد تقدم منه سابقا، يعني نفس الكركي، جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا بناء على أنه من فوائده المحللة، فإذا كان الإشكال قد تخلصت عنه بالنسبة إلى الأصباغ المتنجسة، كيف ستتخلص من الإشكال بالنسبة إلى الصابون المتنجس الذي التزمت بجواز بيعه؟ مع أن ما ذكره من قبول الصبغ للتطهير بعد الجفاف محل نظر، لأن المقصود من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع، يعني قبل استعماله، وهو مفقود في الأصباغ، لأن الانتفاع بها وهو الصبغ قبل الطهارة، وأما ما يبقى منها بعد الجفاف وهو اللون فهي نفس المنفعة للانتفاع. مع أنه هذا الإشكال الثالث لا يقبل التطهير، وإنما القابل هو الثوب، يعني الثوب المصبوغ بالصوف أو أي جسم آخر، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.